I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
كما سمعتم من مارك زوكربيرغ، انتقلنا إلى مرحلة جديدة من حياتنا الافتراضية، أو لنقل إننا نستعد للانطلاق لواقع افتراضي جديد بعد فيسبوك ويدعم فيسبوك وتطبيقات أخرى، وهو ميتا.
العالم الحقيقي والعالم الافتراضي أو الفيرتشوال رياليتي، والعالم الثالث هو الواقع المعزز أو الأوغمونتد رياليتي اللي يقوم بدمج أشياء ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي عبر كاميرا.
هذا صوت السيد حسام الدين الأسود، خبير تكنولوجيا المعلومات، وهو أحد ضيوف حلقة اليوم.
إمكانية تحولنا إلى واقع افتراضي يمكننا قياس ذلك من خلال التحول الكبير الذي تم في عام 2020، عندما أصبح الوصول إلى كل شيء تقريبا هو فقط عبر الإنترنت بسبب حالة الإقفال العام جراء جائحة كوفيد-19.
وهذا صوت السيد علاء غزال، المختص في السلامة الرقمية وأمن المعلومات، أيضا هو ضيف في حلقة اليوم. حديثنا إذن عن ميتا، وفق ما أعلن رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ الخميس الماضي، أن الأيام الماضية حملت مجموعة فيسبوك اسما جديدا. جاء اختياره لهذا الاسم في خضم أزمة جديدة تواجهها المجموعة بعد تسريب وثائق ألحقت أضرارا كبيرة بشعبيتها. هذا هو موضوع حلقة اليوم بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيه الهدف من إطلاق ميتا وأهم الأسباب وراء هذا القرار. أهلا بكم، معكم براء صليبي. إذن قررت مجموعة فيسبوك تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى اسم ميتا لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، وستحافظ شبكة فيسبوك وتطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائها، وفق ما أعلنه رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ. خلال مؤتمر للمطورين قال زوكربيرغ إنهم تعلموا الكثير من المشاكل المتعلقة بمسائل مرتبطة بالتواصل الاجتماعي والعيش ضمن منصة مغلقة، وحان الوقت الآن للاستفادة من كل هذه العبر للمساهمة في بناء الفصل الجديد. تبقى رسالة الشركة هي نفسها، وهي جمع الناس فيما لن تتغير تطبيقات العلامة التجارية. كما ذكرنا، ليس جديداً أن تغير شركات التكنولوجيا تسمياتها وفقاً لأهدافها، ففي عام 2015 غيرت جوجل تنظيمها الداخلي لتصبح تحت شركة أم أطلقت عليها اسم ألفابت، لتشير إلى أنها لم تعد تقتصر على محركات البحث، بل توسعت لتضم مجموعة ضخمة من الشركات المتخصصة في قطاعات مختلفة من السيارات الذكية وصولاً إلى التكنولوجيا الصحية. العملاق فيسبوك أيضاً فعل نفس الشيء، فمنذ إطلاقه سنة 2004 كشركة تملك وسيلة تواصل اجتماعي تحمل ذات الاسم فيسبوك، لغاية يومنا هذا تحولت شركة فيسبوك من مجرد شركة تمتلك وسيلة تواصل اجتماعي إلى شركة تملك ما لا يقل عن 93 شركة ومنتج. من بين المنتجات التي تملكها شركة فيسبوك منصة إنستغرام التي اشترتها فيسبوك سنة 2012 بصفقة بلغت قيمتها 1 مليار دولار. أما في سنة 2014 استحوذت فيسبوك على تطبيق التواصل واتساب بصفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار، وفي نفس السنة اشترت فيسبوك شركة إيكيولوس في آر بصفقة بلغت قيمتها 2 ملياري دولار، وهي شركة متخصصة بصناعة نظارات الواقع الافتراضي. يتماشى تغيير الاسم الذي أعلن عنه الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر الواقع الافتراضي والواقع المعزز فيسبوك كونكت مع تركيزه المتزايد على الميتافيرس. ففي بيان عبر مدونة فيسبوك قال إن تركيز الشركة ميتا سينصب على مساعدة الناس على التواصل والعثور على المجتمعات وتنمية الأعمال التجارية. السيد حسام الدين الأسود، وهو خبير تكنولوجيا المعلومات، سيوضح لنا أكثر في هذه المداخلة.
أولاً لازم توضيح بأنه التغيير لم يشمل اسم التطبيق أو الموقع اللي حافظوا على اسم فيسبوك. التغيير يشمل فقط اسم الشركة الأم اللي تضم إلى جانب فيسبوك عدد من الشركات والتطبيقات مثل واتساب، انستغرام، أوكولوس وتطبيقات أخرى اللي تم شرائها أو الاستحواذ عليها في السنوات الفارتة اتباعا لنفس سياسة الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت واللي تقوم على شراء الشركات المنافسة في السوق. دوافع الخطوة اللي أقدم عليها مؤسس الفيسبوك يمكن تلخيصها في 3 أسباب رئيسية. السبب الأول وهي أنها كانت خطوة متوقعة ومنطقية بما أن حجم الشركة أصبح كبير جدا ومجال اختصاصها متنوع، ولا يمكن تلخيصه في اسم فيسبوك، خاصة مع نوايا الشركة أنها توسع مجالاتها أكثر في المستقبل. وهذا إذا كرنا بقرار مشابه وهو إعادة هيكلة شركة جوجل لتصبح تحت مجموعة شركات أو شركة أم وهي ألفابات. لذا قرار مارك زوكربيرغ بالنسبة للفيسبوك كان متوقع نسبيا من المنطلق هذا. السبب الثاني واللي تبنوه العديد من الأشخاص على أنه خطوة تغيير الاسم كانت طريقة لتجنب السمعة السيئة والعقوبات اللي قد تقرها الإدارة الأمريكية بسبب التسريبات الأخيرة وفضيحة استغلال الشباب وحتى الأطفال لكسب أرباح من الإشهار على حساب الصحة النفسية وحماية المعطيات الشخصية، واللي في الحقيقة لطالما أحرجت إدارة فيسبوك من سنوات رغم تصريحاتها بأنها ستقوم بالإصلاحات اللازمة. وزيد على هذا الضغوط الكبرى من مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض قيود على الأرباح الطائلة للشركات وخاصة صياغة قانون الإفراط في الهيمنة وقوانين أوروبية تعطي الحق في وجود المنافسة اللي هي شبه منعدمة إذا تحدثنا عن فيسبوك، خاصة بعد استحواذها على منافستها انستغرام وكذلك واتساب، واللي زاد الطين بلة وأطلق صيحة فزع هو حادثة توقف كل تطبيقات الفيسبوك عن العمل لأكثر من 6 ساعات يوم 4 أكتوبر، واللي خلق فراغ كبير وأبرز هيمنة شركة أو شخص واحد على خدمات تهم ملايين الأشخاص والشركات حول العالم. السبب الثالث وهو السبب المصرح به رسميا من قبل مؤسس الفيسبوك وهو تدشين لمرحلة جديدة كليا في تاريخ الانترنت وهي مرحلة الميتافيرس. مصطلح الميتافيرس مكون من كلمتين، الكلمة الأولى ميتا وتعني ما وراء، والكلمة الثانية هي فيرس المشتقة من يونيفيرس أو الكون، وهكذا تعني حرفيا ما وراء الكون. والمفهوم هذا يقوم على دمج عدة عوالم وهي أساسا العالم الحقيقي والعالم الافتراضي أو الفيرتشوال رياليتي أو الفي آر اللي تمكننا من تجربة عالم خيالي افتراضي ثلاثي الأبعاد عبر نظرات خاصة، والعالم الثالث هو الواقع المعزز أو الأوغمونتد رياليتي اللي يقوم بدمج أشياء ثلاثية الأبعاد مع العالم الحقيقي عبر كاميرا الهاتف الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويبدو أنه هذا هو هدف شركة الفيسبوك أو شركة ميتا وعديد الشركات التكنولوجية الأخرى، وأنه مستقبل التكنولوجيا سيكون حتما عبر وسائل أكثر إدماجا للمستخدم في العالم الرقمي، وهذا سيوفر عديد الخدمات مثل الاجتماعات التفاعلية والتسوق عبر المتاجر الافتراضية والسفر لعوالم أو أماكن أو سياحة افتراضية وكذلك الألعاب التفاعلية ووسائل المحاكاة. طبعا هذا لا يخلو من خطورة لأنه تفاعل أكثر يعني عزلة أكثر ويعني استهداف أكثر وإدمان أكثر وسيخلق مشاكل نفسية وأمنية واختراق الخصوصية. نهاية يمكن القول أنه تغيير الاسم لشركة ميتا يبقى خطوة ثانية.
في عام 1992 كتب الروائي الأمريكي نيل ستيفنسون روايته الشهيرة حطام الثلج، وفي هذه القصة الخيالية يتحدث ويتواصل البشر مع بعضهم البعض في بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد مماثلة للعالم الحقيقي بصورة مجازية، وفي تلك الرواية تحديداً ظهر مصطلح ميتافيرس للمرة الأولى. من الوهلة الأولى قد يبدو الأمر وكأنه نسخة من الواقع الافتراضي VR، لكن كما ترى شركة فيسبوك سابقاً ميتا حالياً أن هذا الواقع الافتراضي ربما يكون مستقبل الإنترنت بالفعل. ستحتاج بالطبع إلى جهاز VR لدخول هذا العالم الافتراضي الذي يربط كل أنواع البيئات الرقمية ببعضها، ولكن على عكس أجهزة VR الحالية التي تستخدم في الألعاب غالباً، يمكن استخدام هذا العالم الافتراضي في أي شيء في حياتك، وأينما كنت، حتى لو كنت أنت والأشخاص الذين تتعامل معهم في نصف الكرة الأرضية الآخر. كل ما عليك أن تصنع صورتك ثلاثية الأبعاد أو الأفاتار ليكون سفيرك داخل العالم الافتراضي ميتافيرس، ويعيش بالنيابة عنك أي شيء لا تستطيع أنت أن تعيشه على أرض الواقع. ولكن حتى الآن لا يزال كل هذا مجرد أفكار على ورق، لهذا لا يوجد تعريف واحد محدد ودقيق متفق عليه لهذا الميتافيرس. لماذا أصبح برنامج ميتافيرس فجأة محط اهتمام الجميع؟ هذا سؤال مشروع. بوجه عام يظهر الضجيج حول تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز كل بضع سنوات، ولكن عادة ما يخفت سريعاً. ومع ذلك هناك قدر كبير من الإثارة والضجيج المتعمد حول الميتافيرس، هذه المرة بين المستثمرين والأثرياء والشركات التقنية العملاقة، ولا أحد منهم يرغب أن يترك في آخر الصف إن اتضح أن هذا العالم هو مستقبل الإنترنت فعلا. شركة فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرغ أوضحت منذ فترة أن أولوياتها الأساسية هي عالم الميتافيرس وليس مجرد التواصل الاجتماعي، وكانت قد استثمرت الشركة بالفعل بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي عبر نظاراتها الخاصة، مما جعلها أرخص من المنافسين، وربما حتى أن الشركة تخسر من تلك الأجهزة وفقاً لبعض المحللين، كما أنها بدأت في صنع تطبيقات خاصة بتقنية الـVR، منها التي تتفاعل مع العالم الحقيقي. وأخيراً كما رأينا تحول اسم الشركة الأم بالكامل إلى ميتا، وذلك تعبيراً عن رغبتها الواضحة والصريحة في الاستثمار أكثر في هذا العالم الافتراضي. لكن الشركة ترى أن فكرة ميتافيرس لكي تتحول إلى حقيقة ستستغرق نحو 10 إلى 15 سنة أخرى. هل سيتحقق الميتافيرس فعلاً؟ سنستمع الآن إلى السيد علاء غزال المختص في السلامة الرقمية وأمن المعلومات.
تقنية الميتافيرس مصطلح يستخدم للإشارة أو لوصف واقع أو حال الإنترنت المستقبلي، والذي يعني الاعتماد على الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، والذي يتم الوصول إليه من خلال نظارة ثلاثية الأبعاد مخصصة لذلك. أما عن الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فالواقع الافتراضي يعني وجود واقع متخيل كالذي نشاهده في ألعاب الفيديو أو أفلام الأنيميشن. أما الواقع المعزز فيعني استخدام الواقع الذي نعيش فيه على أن يتم إضافة عناصر أو مؤثرات افتراضية إلى هذا الواقع، والذي يتم الوصول إليه من خلال نظارة ثلاثية الأبعاد، كأن أقوم بتحويل غرفتي إلى قاعة اجتماعات ينضم إليها أشخاص كل من مكانه باستخدام هذه النظارة. ولكن يجب أن نشير إلى أن تقنية الميتافيرس أو الواقع المعزز هو غير مرتبط بشركة فيسبوك أو ميتا، إنما شركة ميتا هي أحد الشركات التي تقوم أو التي تعمل على تطوير هذه التقنية، إضافة إلى عدد من الشركات مثل مايكروسوفت، سامسونج وغيرها من شركات التكنولوجيا.
طيب، بعد أن استمعنا إلى ذلك، هل الميتافيرس أو الواقع المعزز هو مجرد خيال علمي أم أنه سيتحقق فعلا؟
للإجابة عن هذا السؤال يجب ببداية أن نعي جيدا أن الواقع المعزز هو موجود بالفعل، وبدأت بعض الشركات بتجربة استخدامه. على سبيل المثال مشروع أو نظام Horizon Workrooms التي قامت فيسبوك بتطويره، وهو عبارة عن مساحة عمل افتراضية يتم فيها عقد اجتماعات أو أحاديث خاصة بالعمل، يمكن الوصول إلى تلك الغرف الافتراضية من خلال نظارة ثلاثية الأبعاد أو نظارة أوكيولوس التابعة لشركة فيسبوك. ولكن تقنية الميتافيرس ما زالت في بدايتها وتحتاج الكثير من العمل والتجارب ليتم اعتمادها، لذلك لا يوجد وقت محدد لنضوج الفكرة والبدء باعتمادها. ولكن ومع سرعة التطور التقني والميزانيات الضخمة التي تستثمرها الشركات في تطوير الميتافيرس، فيجب ألا يأخذ الأمر وقت أطول بكثير من الوقت الذي أخذه التطور واعتماد الهواتف الذكية.
سألنا السيد علاء غزال ماذا عن مجالات الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز؟
سيكون في غالبية مجالات الحياة، من الدراسة إلى العمل إلى التسوق إلى الترفيه إلى الحياة العائلية أو الخاصة. على سبيل المثال، بدل الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، سيتعين على الطالبات والطلاب لبس النظارة ليكونوا أمام قاعة افتراضية تجمع زميلاتهم وزملائهم كل من منزله أو من مكان إقامته، كذلك حضور مباريات كرة السلة أو كرة القدم أو المسرح أو السينما أو التسوق وغيرها من الأنشطة ستتم من خلال نظارة تأخذنا إلى المكان الذي نرغب في ممارسة النشاط فيه.
أيضا سألنا السيد علاء غزال، هل يمكننا التأقلم مع ميتافيرس أو الحياة الافتراضية برأيه؟
الأعوام السابقة أخبرتنا أننا قابلين جدا للتأقلم مع الحياة الرقمية والتطور الرقمي، كما هو الحال أو كما هو حالنا اليوم مع اعتمادنا شبه الكامل على الهواتف الذكية إضافة إلى الكمبيوتر والإنترنت للوصول إلى كل شيء، والذي يتناسب عكسا مع الأنشطة التي نقوم بها بشكل مادي أو فيزيائي. كما يمكننا قياس إمكانية تحولنا إلى واقع افتراضي، يمكننا قياس ذلك من خلال التحول الكبير الذي تم في عام 2020 عندما أصبح الوصول إلى كل شيء تقريبا هو فقط عبر الإنترنت بسبب حالة الإقفال العام جراء جائحة كوفيد-19. أما عن تبعات استخدام الميتافيرس أو الواقع الافتراضي بشكل كبير جدا، فأعتقد أنه يجب علينا من الآن أن نتجهز إلى أنواع جديدة من المشاكل والأمراض بسبب الاعتماد على الحياة الرقمية على حساب الحياة الواقعية أو الأنشطة التي نمارسها على أرض الواقع.
لقد قطعت تقنيات الـ VR شوطاً طويلاً في السنوات القليلة الماضية وأصبحت أكثر شيوعاً من الماضي، لكن انفجار الاهتمام بتقنية الـ NFT التي قد توفر وسيلة لتتبع ملكية البضائع الرقمية بصورة أكثر موثوقية ربما يشير إلى كيفية عمل الاقتصاد الافتراضي، وقد تحتاج العوالم الرقمية الأكثر تقدماً إلى اتصال أفضل وأقوى وأكثر ثباتاً، وهو ما قد يتوفر بشبكات اتصال الجيل الخامس 5G. ولكن في الوقت الحالي برغم كل ذلك يظل مصطلح ميتافيرس في المهد ومجرد فكرة طموحة قد تحدث فعلا أو لا تحدث على الإطلاق، لكننا سنرى قتالا ضاريا بين عمالقة التكنولوجيا خلال العقد المقبل أو ربما لفترة أطول على الوصول أو النجاح في تطوير هذا الكون الافتراضي. الأمر لن يتوقف على فيسبوك وحدها، لكنها على أي حال أرادت أن تصبح أول شركة تطرح فكرة الميتافيرس بصورة قد تبدو واقعية، فإن نجحت في تنفيذها فعلاً سيحسب لها السبق وستستحوذ على جزء ضخم من هذا السوق الجديد، وإن فشل الأمر يمكنها دائماً الاعتماد على نعمة النسيان والتركيز على مشروع آخر وتغيير اسمها إلى أي شيء آخر يناسبها حينها.
في 20 دقيقة مع براء صليبي.
حسناً، سنقلب الصفحة ونتحدث الآن عن الأسباب الحقيقية ربما لتغيير الاسم، والتي قد تعود كذلك إلى الانتقادات الواسعة التي تواجه الشركة بعد تحقيقات بينت اعتماد فيسبوك على سياسات تضر بعدد من مستخدميه، وكذلك اعتماده قوانين تمييزية وعدم تفاعله مع تحذيرات حول الصحة النفسية. الحديث يطول لكننا نكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة وطيب الاستماع، إلى اللقاء.